بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع ميراث الأنبياء أن يقدم لكم تسجيلا لدرس في شرح صحيح الإمام مسلم رحمه الله تعالى، ألقاه فضيلة الشيخ عبد الله بن صلفيق الظفيري حفظه الله تعالى بمسجد معاوية بن أبي سفيان رضي الله عنهما بحفر الباطن. نسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفع به الجميع.
الدرس الأول.
أما بعد، فهذه قراءة في صحيح مسلم لإمام مسلم رحمه الله تعالى في كتاب الصلاة، باب وجوب قراءة الفاتحة في كل ركعة، وأنه إذا لم يحسن الفاتحة ولا أمكنه تعلمها قرأها ما تيسر له من غيرها. قال إمام مسلم رحمه الله تعالى: حدثنا أبو بكر ابن أبي شيبة وعمر الناقد وإسحاق ابن إبراهيم جميعا عن سفيان. قال أبو بكر: قال حدثنا سفيان ابن عيينة عن الزهري عن محمود ابن الربيع عن عبادة بن الصامت يقول عن عبادة ابن الصامت يبلغ به النبي صلى الله عليه وسلم: لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب. قال رحمه الله تعالى: حدثني أبو طاهر قال حدثنا ابن وهب عن يونس حاء قال وحدثني حرملة ابن يحيى قال أخبرنا ابن وهب قال أخبرني يونس عن ابن الشهاب قال أخبرني محمود ابن الربيع عن عبادة بن الصامت قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا صلاة لمن لم يقترئ بأم القرآن. قال رحمه الله تعالى: حدثنا الحسن ابن علي الحلواني قال حدثنا يعقوب ابن إبراهيم ابن سعد قال حدثنا أبي عن صالح عن ابن الشهاب عن محمود ابن الربيع الذي مج رسول الله صلى الله عليه وسلم في وجهه من بهرهم قال أخبره أن عبادة بن الصامت أخبره أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا صلاة لمن لم يقرأ بأم القرآن. قال رحمه الله تعالى: وحدثناه إسحاق ابن إبراهيم وعبد بن حميد قال أخبرنا عبد الرزاق قال أخبرنا معمر عن الزهري بهذا الإسناد مثله وزاد فصاعدا. قال رحمه الله تعالى: وحدثناه إسحاق ابن إبراهيم الحنظلي قال أخبرنا سفيان بن عيينة عن العلاء عن أبيه عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من صلى صلاة لم يقرأ فيها بأم القرآن فهي خداج ثلاثا غير تمام. فقيل لأبي هريرة: إنا نكون وراء الإمام، فقال: اقرأ بها في نفسك، فإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: قال الله تعالى: قسمت الصلاة بيني وبين عبدي نصفين، ولعبدي ما سأل، فإذا قال العبد: الحمد لله رب العالمين، قال الله تعالى: حمدني عبدي، وإذا قال: الرحمن الرحيم، قال الله تعالى: أثنى علي عبدي، وإذا قال: مالك يوم الدين، قال: مجدني عبدي، وقال مرة فوض إلي عبدي فإذا قال إياك نعبد وإياك نستعين قال هذا بيني وبين عبدي ولعبدي ما سأل فإذا قال اهدنا صراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين قال هذا لعبدي ولعبدي ما سأل قال سفيان قال حدثني به العلاء ابن عبد الرحمن ابن يعقوب دخلت عليه وهو مريض في بيته فسألته أنا عنه قال رحمه الله تعالى حدثنا قتيبة ابن سعيد عن مالك ابن أنس عن العلاء ابن عبد الرحمن أنه سمع أبا سائب مولى إشام ابن الزهرة يقول سمعت أبا هريرة يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ح قال رحمه الله تعالى وحدثني محمد ابن رافع قال حدثنا عبد الرزاق قال أخبرنا ابن جريج قال أخبرني العلاء ابن عبد الرحمن ابن يعقوب أن أبا سائب مولى بني عبد الله بن مولى بني عبد الله ابن هشام ابن الزهرة قال أخبره أنه سمع أبا هريرة يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من صلى صلاة فلم يقرأ فيها بأم القرآن بمثل حديث سفيان وفي حديثهما قال الله تعالى قسمت الصلاة بيني وبين عبدي نصفين فنصفها لي ونصفها لعبدي قال رحمه الله تعالى حدثني أحمد ابن جعفر المعقري قال حدثنا النضر ابن محمد قال حدثنا أبو أويس قال أخبرني العلاء قال سمعت من أبي ومن أبي السائب وكان جليسي أبي هريرة قال أبو هريرة قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من صلى صلاة لم يقرأ فيها بفاتئة الكتاب فهي خداج يقولها ثلاثا بمثل حديثهم قال رحمه الله تعالى حدثنا محمد ابن عبد الله بن نمير قال حدثنا أبو أسامة عن حبيب ابن الشهيد قال سميت عطاء يحدث عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا صلاة إلا بقراءة قال أبو هريرة فما أعلن رسول الله صلى الله عليه وسلم أعلناه لكم وما أخفاه أخفيناه لكم قال رحمه الله تعالى حدثنا عمرو الناقد وزهير ابن حرب واللفظ لعمر قال حدثنا إسماعيل ابن إبراهيم قال أخبرنا ابن جريج عن عطاء قال أبو هريرة في كل صلاة يقرأ فما أسمعنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أسمعناكم وما أخفى منا أخفينا منكم فقال له رجل إن لم أزد على أم القرآن فقال إن زدت عليها فهو خير وإن انتهيت إليها أجزأت عنك
الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين أما بعد فنستأنف بعون الله عز وجل دروس صحيح الإمام مسلم رحمه الله تعالى بعد أن انتهينا إلى هذا الموضع، وقد تقدم معنا كتاب الإيمان وكتاب الطهارة وكتاب الحي، وبدأنا في مدة مضت بكتاب الصلاة، وهذه الأحاديث التي أوردها الإمام مسلم باختلاف ألفاظها وطرقها، وهي عادة الإمام مسلم أنه يورد الحديث الواحد بطرقه وألفاظه في موضع واحد، بعكس طريقة الإمام البخاري فإنه يورد الحديث بألفاظه وطرقه بمواضع متعددة من أبواب الكتاب. وهذا الحديث الذي أورده مسلم من طرق متعددة من طريق عبادة بن الصابت وأبي هريرة رضي الله عنه التي بوب لها النووي باب وجوب قراءة الفاتحة في كل ركعة، وأنه إذا لم يحسن الفاتحة ولا أمكنه تعلمها قرأ ما تيسر له من غيرها. فهذه الأحاديث تدل على ركنية قراءة الفاتحة في الصلاة، وأن قوله لا صلاة النفي هنا نفي صحة وليس نفي كمال، أي لا تصح الصلاة إلا بقراءة سورة الفاتحة، وهذا في جميع الركعات وجميع الصلوات فرضها ونفلها. وأيضا تدل الأحاديث على عظم سورة الفاتحة التي شرعها وبينها النبي صلى الله عليه وسلم أنها تقال في كل ركعة. وكذلك أنه من لم يقرأ بسورة الفاتحة فصلاته خداج، أي ناقصة غير كاملة. والطريق الأول الذي هو عن طريق عباد بن الصامت من رواية الصحابيين يروي عن بعضهما، فمحمود بن الربيع من صغار الصحابة، وهو الذي مج في وجهه النبي صلى الله عليه وسلم مجة وهو صغير، وعبادة بن الصامت رضي الله عنه من كبار الصحابة، قال عن عبادة بن الصامت يبلغ به النبي صلى الله عليه وسلم، أي يرفعه للنبي صلى الله عليه وسلم، لا صلاة، النفي هنا نفي صحة، لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب. وسورة الفاتحة لعظمها وشرفها لها أسماء متعددة، هنا جاءت باسم فاتحة الكتاب، وجاء في رواية بأم القرآن، وسميت الصلاة لأن الصلاة لا تصح إلا بها، لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب، وجاء في الرواية الأخرى عن عبادة لا صلاة لمن لم يقترئ بأم القرآن، سميت أيضا أم القرآن، وذلك لافتتاح القرآن بها، افتتاح المصحف بها، ولأنها جمعت جميع ما يدعو إليه القرآن من أقسام التوحيد والأمر بعبادة الله، والرواية الثالثة لا صلاة لمن لم يقرأ بأم القرآن. فهذه الروايات الثلاث أوردها مسلم عن طريق عبادة بن الصامت أبو الوليد، وهي تدل على عدم صحة الصلاة سواء كانت فرضا أو نافلة، وجميع الركعات إلا بقراءة الفاتحة. وأما رواية أبي هريرة قال عن النبي صلى الله عليه وسلم من صلى صلاة، وهذه مطلقة سواء كانت فرضا أو نفلا، وكذلك تدل على كل ركعة، من صلى صلاة لم يقرأ فيها بأم القرآن فهي خداج، ثلاثة أي ثلاث مرات قال فهي خداج فهي خداج فهي خداج، ومعنى خداج أي ناقصة غير كاملة، أو يحمل على عدم صحتها. وأكد ذلك فقال غير تمام. فقيل لأبي هريرة إنا نكون وراء الإمام، قال اقرأ بها في نفسك، يعني بقول إنا نكون وراء الإمام أي الإمام يقرأ الفاتحة سواء كان في صلاة جهرية أو في سرية. وهذا الحديث مما يستدل به القائلون بوجوب قراءة الفاتحة للمأموم سواء كان كانت الصلاة جهرية يقرأ بها الإمام أو كانت سرية. قال اقرأ بها في نفسك، فإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول قال الله تعالى قسمت الصلاة بيني وبين عبدي، وهنا أيضا تسمية الفاتحة بالصلاة، قسمت الصلاة أي سورة الفاتحة بيني وبين عبدي، لأن سورة الفاتحة أولها تمجيد وثناء لله عز وجل، والنصف الآخر دعاء يدعو، شرع الله بها الدعاء، يدعو المسلم ربه، وكذلك في قوله إياك نعبد وإياك نستعين، فإياك نعبد أي إياك يا الله نعبدك ونوحدك، وللعبد نستعين بك على تحقيق ذلك. قسمت الصلاة بيني وبين عبدي نصفين، ولعبدي ما سأل، فإذا قال العبد الحمد لله رب العالمين قال الله تعالى حمدني عبدي أي أثنى علي ومجدني، وإذا قال الرحمن الرحيم هذا في إثبات الأسماء والصفات لله عز وجل، توحيد الأسماء والصفات، قال الله تعالى: أثنى علي عبدي. وإذا قال مالك يوم الدين قال: مجدني عبدي. وقال مرة: فوض إلي عبدي. فإذا قال إياك نعبد وإياك نستعين قال: هذا بيني وبين عبدي ولعبدي ما سأل. فإذا قال: اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين، قال: هذا لعبدي ولعبدي ما سأل. وهذا يدل على عظم هذا الدعاء. ومن رحمة الله عز وجل أنه علم عباده ما يسألونه، وأوجب عليهم أن يسألوا الله بهذا الدعاء، ووعدهم على الإجابة، فدل على عظم هذا الدعاء، وأنه ينبغي للمسلم أن يستحضر هذا الدعاء عند قراءته طلب الهداية. أعظم شيء في الدنيا يتحصله المسلم هداية الله له، لأنه إذا اهتدى فاز في الدنيا والآخرة. ولهذا ينبغي للمسلم أن يستحضر، أن يدعو بقلب حاضر، لأن الله لا يستجيب من قلب لاهٍ. وفي الإسناد الآخر من طريق أبي هريرة أورده مسلم من طريقين، واستعمل لفظة أو حرف الحاء، والمراد به تحويل السند، حاء أي تحويل السند. فيجتمع الإسناد في أبي السائب أو في العلاء، العلاء بن عبد الرحمن، في الرواية الأولى من طريق مالك بن أنس عن العلاء، والطريق الآخر عن ابن جريج أخبرني العلاء. أنه سمع أبا هريرة يقول: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من صلى صلاة، هذه مطلقة أي فرضا كان أو نفلا، وكذلك في كل ركعة، من صلى صلاة فلم يقرأ فيها بأم القرآن بمثل حديث سفيان أي السابق فهي خداج، وفي حديث في حديثهما قال الله تعالى: قسمت الصلاة أي الفاتحة، سماها صلاة، بيني وبين عبدي نصفين، فنصفها لي ونصفها لعبدي، أي ما بين تمجيد ودعاء وسؤال، وما بين عبادة واستعانة. وفي الرواية الأخرى اللفظ الآخر الطريق الآخر: من صلى صلاة لم يقرأ فيها بفاتحة الكتاب فهي خداج، يقولها ثلاثا بمثل حديثه. وفي الطريق الآخر من طريق عطاء عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا صلاة، أي لا صلاة صحيحة، أو لا ركعة صحيحة، ولهذا من قرأ ركعة من صلى ركعة ولم يقرأ بفاتح الكتاب فيعيد الركعة كاملة، لأن قراءة الفاتحة ركن من أركان الصلاة في كل ركعة. لا صلاة إلا بقراءة. من صلى صلاة لم يقرأ فيها بفاتحة الكتاب فهي خداج. لا صلاة إلا بقراءة. قال أبو هريرة: فما أعلن رسول الله صلى الله عليه وسلم أعلناه، وما أخفاه أخفيناه لكم، أي ما علمنا إياه النبي صلى الله عليه وسلم وأمرنا بتعليمه والعمل به وإعلانه نتبع الرسول صلى الله عليه وسلم فنخبركم به، ولا نخفي شيئا مما علمنا إياه النبي صلى الله عليه وسلم فنعلمكم. والرواية الأخيرة قال: فما أسمعنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أسمعناكم، وما أخفى منا أخفيناكم أخفينا منكم. فقال له رجل: إن لم أزد على أم القرآن، أي في صلاة كلها، فقط أقرأ الفاتحة. فقال: إن زدت عليها فهو خير، وإن انتهيت إليها أجزأت عنك. يدل على أن القراءة بعد الفاتحة بصورة من السنة وليس بواجب، وأن الواجب قراءة الفاتحة، أما ما زاد على الفاتحة فهي سنة. نعم، تفضل.
قال رحمه الله تعالى: حدثنا يحيى ابن يحيى قال أخبرنا يزيد يعني ابن زريع عن حبيب المعلم عن عطاء قال: قال أبو هريرة: في كل صلاة قراءة، فما أسمعنا النبي صلى الله عليه وسلم أسمعناكم، وما أخفى منا أخفيناه منكم، ومن قرأ بأم الكتاب فقد أجزأت عنه، ومن زاد فهو أفضل.
هذا أيضا يدل على سنية ما زاد على الفاتحة فهو أفضل. قال النووي: فيه دليل لوجوب الفاتحة وأنه لا يجزي غيرها، وفيه استحباب السورة بعدها، وهذا مجمع عليه. قال: في الصبح والجمعة والأوليين، أي في الركعتين الأوليين، سنية قراءة سورة بعد الفاتحة. قال: وفي الجمعة والصبح، لأنهما ركعتان، أما ما سواهما صلاة المغرب والعشاء والظهر والعصر يكون في الركعتين الأخيرين يقتصر على الفاتحة السنة، أما في الركعتين الأوليين فيزيد على الفاتحة سنية ذلك. ثم ذكر النووي قراءة سورة في الثالثة والرابعة ما حكمه؟ اختلف العلماء هل تستحب أم لا. قال: وكره ذلك مالك رحمه الله تعالى، واستحبه الشافعي رضي الله عنه في قوله الجديد دون القديم. قال والقديم هنا أصح، وقال آخرون هو مخير، إن شاء قرأ وإن شاء سبح، قال وهذا ضعيف. قال وتستحب الصورة في صلاة النافلة ولا تستحب في الجنازة على الأصح، لأنها مبنية على التخفيف، ولا يزاد على الفاتحة إلا التأمين عقبها. ويستحب أن تكون الصورة في الصبح والأوليين من الظهر من طوال المفصل، وفي العصر والعشاء من أوساطه، وفي المغرب من قصاره. واختلفوا في تطويل القراءة في الأولى على الثانية، والأشهر عندنا أنه لا يستحب بل يسوى بينهما، والأصح أنه يطول الأولى الحديث الصحيح، وكان يطول في الأولى ما لا يطول في الثانية. نعم تفضل.
قال رحمه الله تعالى حدثني محمد ابن المثنى قال حدثنا يحيى بن سعيد عن عبيد الله قال حدثني سعيد بن أبي سعيد عن أبيه عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم دخل المسجد، فدخل رجل فصلى ثم جاء فسلم على رسول الله صلى الله عليه وسلم، فرد رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ارجع فصلي فإنك لم تصلي، فرجع الرجل فصلى كما كان صلى، ثم جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم فسلم عليه، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم وعليك السلام، ثم قال ارجع فصلي فإنك لم تصلي، حتى فعل ذلك 3 مرات. فقال الرجل والذي بعثك بالحق ما أحسن غير هذا، علمني. قال إذا قمت إلى الصلاة فكبر، ثم اقرأ ما تيسر معك من القرآن، ثم ارقع حتى تطمئن راكعا، ثم ارفع حتى تعتدل قائما، ثم اسجد حتى تطمئن ساجدا، ثم ارفع حتى تطمئن جالسا، ثم افعل ذلك في صلاتك كلها. قال رحمه الله تعالى
هذا الحديث يبين مسائل عدة بالإضافة إلى وجوب قراءة سورة الفاتحة، كذلك وجوب الاطمئنان في الصلاة، وجوب الاطمئنان في الصلاة، وأن من لم يطمئن بصلاته فإنه لم يصلي. لهذا لما جاء الرجل أمره أن يعيد صلاته صلى الله عليه وسلم. وفيه مسائل أخرى.
وللاستماع إلى الدروس المباشرة والمسجلة والمزيد من الصوتيات يرجى زيارة موقع ميراث الأنبياء على الرابط ميراث.net، وجزاكم الله خيراً.